الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية، وقفات تربوية إيمانية دعوية لاستجلاب رؤية السير إلى الله عز وجل وفق الهدي النبوي. محتاجين يبقى الوقفات دي بس مش مجرد وقفة تدبرية أو وقفة إيمانية أو تربوية أو دعوية، ولكن يكون ليها واقع في حياتنا، في تعاملاتنا مع الله عز وجل، في رؤية السير إلى الله تبارك وتعالى، ومرحلية السير على طريق الدعوة أو على طريق الهداية أو على طريق التغيير أو على طريق البناء وما إلى ذلك من طرق تؤدي إلى رضا الله عز وجل. الهجرة الأصل فيها هي الترك المطلق كما تعلمون. وطبعا هنا المعنى أو اللي احنا عايزين يعني إيه نضيف فيه بعض الأشياء بجانب الأشياء الخاصة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأحداث ذلك، واستفادة الاستفادة من ده على المستوى التربوي والدعوي والبنائي في على مستوانا الشخصي في حياتنا وعلاقتنا بالله عز وجل، ومن ثم في الواقع البنائي أو التغييري للأمة. المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عنه هي مسألة ترك المحسوسات والمعنويات، واحنا اتكلمنا على النقطة دي وأشرنا ليها سريعا في اللقاء الماضي، ويدخل فيها برضو ترك المعاصي والذنوب وترك الأفكار الضالة البعيدة عن الإسلام وفلسفة الإسلام في الحياة، وعدم الخوض في مثل هذه الأفكار والمناقشة مناقشتها والجدال فيها. اترك ده، اترك ومنها، ويدخل فيها برضو ترك البلاد والرحيل إلى الله عز وجل، إن أنت تترك كل شيء عندك استعداد، ان ما دام ده هدف شرعي واحنا مطالبين بتنفيذه خلاص سمعنا واطعنا، تترك لله عز وجل، تهجر لله تبارك وتعالى، تبقى مهاجر لله عز وجل في هذا الزمان. هترجع اهميه الهجره عندنا في السيره او الى المدينه المنوره بتعد وبتشمل الانطلاقة الكبرى لتغيير مسار الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقة جديدة لانتشار الإسلام، انطلاقة جديدة في المفاهيم التربوية والبنائية على مستوى الصحابة، انطلاقة جديدة وتغيير في موقف أهل مكة من الإسلام فضلا من موقفهم مع المسلمين والصحابة بعد موقف العنت والكبرياء والصد عن سبيل الله عز وجل. وهيستمر هذا الموقف، ولكن هيكون في بعض التغيرات بعد شدة الكفار وإيذائهم للمسلمين ومنعهم من دخول المسجد الحرام والطواف حول الكعبة. لا، هيكون في مفاوضات. ايه ده مفاوضات؟ ده بعد التعذيب والتنكيل هيكون في نوع من انواع المفاوضات، لان الاسلام هيكون ليه شوكة بعد كده. عشان كده الاذن بالهجرة كانت نهاية لفترة مؤلمة عاشها المسلمين، وبداية لقوة الاسلام وتطبيقه في حركة الحياة والناس، وكان ده سبب من أسباب رضا المؤمنين وسعادتهم بالإسلام. الهجرة من مكة للمدينة كانت مرحلة طبيعية ونقلة واقعية كان لابد منها، انطلقت فيها الدعوة بعد الحصار الطويل، كان انفراجة حاسمة لنشر كلمة الحق، لنشر الدعوة، لنشر الإسلام بين القاصي والداني بلا عائق أو عناد. الهجرة من مكة للمدينة أمر ضروري بعد أن هيأ الله عز وجل أهل المدينة للمهاجرين من أهل مكة. خرج المسلمين من مكة وهم تاركين كل شيء، ولكن خرجوا للمجهول، خرجوا لله ولرسوله، سابوا أهلهم، سابوا أموالهم، سابوا أولادهم، سابوا تجاراتهم، سابوا كل حاجة. عشان إيه؟ عشان ربنا. تخيل، مش ساب معصية أو ذنب أو رفاهية أو نوع من أنواع الرفاهية أو شيء محرم لله، لا لا لا، ساب كل حاجة، ترك لله عز وجل. طريق الهجرة كان مفتوح قدامهم، ولكن إلى المجهول، مش عارفين الحياة الجديدة شكلها هيبقى عامل إزاي، المكان اللي إحنا فيه، يا ترى الأغنياء أو التجار هيتاجروا تاني ولا هما من قبل تاجروا مع ربنا وتركوا هذه الأموال وهذه التجارات لله عز وجل؟ وكان فين العكس، تسلل لبعض النفوس ظلمات الغفلة وما هاجروش مع المسلمين، وكان ليهم بعض المسوغات منها، ودي بتحصل في الواقع لما حد بيترك لله عز وجل وبينطلق في رحلة السير الله في العلاقة مع الله في إقامة صرح الإيمان، تلاقي يقول لك ده نوع من أنواع الهروب من ميدان العمل الحقيقي ومواجهة الحياة. يا راجل، قالوا إن، أو من التحليلات اللي تم وضعها، إن مثلا دي نوع من أنواع السلبية قدام المخاطر، فساب المواجهة وراح في مكان تاني. قالوا برضو إن هي ممكن تكون هجرة زي للحبشة، وإن هي مجرد وقت وهيرجعوا تاني لمكة. قالوا أيضا إن هي لأ، هجرة سبيل للفصل بينهم وبين الشرك، بينهم وبين المشركين، بينهم وبين الباطل. وخصوصا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما كانش هاجر، كان لسه قاعد في مكة. وقتها المسلمين ما كانوش عندهم قوة مؤثرة وشوكة، فبالتالي أعداء الإسلام تركوهم يهاجروا بعد ما ضحوا بكل شيء في سبيل إقامة هذه الدعوة، في سبيل عقيدتهم، في سبيل الحق اللي هم مؤمنين به، في سبيل إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنه. تركوا كل شيء. بدت الهجرة عند المشركين وكفار قريش وأهل مكة كنوع من أنواع الهزيمة أو الفرار من ميدان التنافس والصراع اللي كان موجود في مكة، ولكن الهجرة ما كانتش كده أبدا. المهاجرين لما راحوا للمدينة بشروا أعمال ضخمة عشان تخدم الدعوة، تحملوا مسؤولية أمام الناس. الهجرة ما كانتش راحة بالنسبة لهم ولا هدوء ولا إيثار للسلامة من اضطهاد بيتعرضوا ليه لمكة، أو حتى يعني فرار بضعفهم أو بقلة عددهم. الكلام ده مش صحيح يا جماعة. فين السلامة وسط الغزوات اللي اشتركوا فيها بعد كده؟ فين السلامة في الانتقال من مكة للمدينة؟ فين الهدوء اللي تحولت حياتهم كلها بعد كده لعبادة ودعوة وجهاد وتجارة وإقامة دين وإقامة بيئات إيمان وغزوات و إلى آخره؟ هاجروا لله ولرسوله. بتكمن خطورة الهجرة في إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن وسط صحراء بتموج بالكفر والجهالة والضلال، أخطر كسب حصل عليه، أو كسب يعني أفضل حاجة أو أخطر حاجة منذ بدء الدعوة، هي إقامة أو تأسيس مدينة أو وطن للإسلام. المسلمين في كل حتة كانوا بيتنادوا هلموا إلى يثرب، الهجرة ما كانتش تخلص من الفتنة والاستهزاء والتعذيب والتنكيل، كانت تعاون عام على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن يستطيع المسلمين من خلاله إقامة دينهم ونشر هذا الدين. أصبح فرض على كل مسلم قادر إنه يساهم في بناء هذا الوطن الجديد ويبذل جهده في إقامة هذا الوطن وفي بناء هذا الوطن. بعد كده ترك المدينة بقى نوع من أنواع نكوص عن تكاليف الحق، نوع من أنواع عدم نصرة الله ورسوله، لأن الحياة أصبح بها دين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وقال الله عز وجل لترسيخ هذه المعاني في نفوس الصحابة وبناء تلك العقيدة الحية لبناء هذا المجتمع الجديد، قال ربي عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعد كده: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره. يا ترى احنا نصرنا ربنا بإيه وفين؟ إيه النصرة الحقيقية اللي ليها أثر واقعي في حياتنا في نصرة دين الله تبارك وتعالى؟ عايز أقول إن بل أصبحت الهجرة فرض على كل مسلم، بل إن بقى فرض على كل مسلم هاجر إنه ما ينتكس في هذه الهجرة وما يرجعش تاني لدياره الأصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه التعرض بعد الهجرة، وحذر وتوعد اللي يرجع تاني لبلاده أو لدياره مرة أخرى بعد هجرته. عشان كده الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في بيان وتوضيح خطورة التعرب بعد الهجرة، حديث عبد الله رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا، والواشمة والمتوشمة والمستوشمة للحسن. ثم قال: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، سهل ابن أبي حثمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: اجتنبوا الكبائر السبع. فسكت الناس ولم يتكلم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني عنهن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، اسمع، والتعرب بعد الهجرة. وفي رواية: والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة، ما ترجعش تاني بقى لما كنت عليه، خلاص بقى في دولة، بقى في وطن، بقى في مجتمع جديد تستطيع إن أنت تقيم فيه دينك وتنشر فيه الإسلام. ما ترجعش تاني بقى للكفر، ما ترجعش تاني لما كنت عليه. يقول لك الإمام ابن الأثير رحمه الله يقول في النهاية: التعرف بعد الهجرة هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، لقب بقى مهاجر، خد نشان الهجرة. وقال: وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضع من غير عذر يعدونه كالمرتد. تخيل، شفت يا جماعة خطورة الهجرة؟ حدث ضخم ما يعديش. شيخ الألباني وهو بيعلق على هذا الحديث قال: ونحوه التغرب، يعني إيه؟ هو السفر إلى بلاد الغرب والكفر من البلاد الإسلامية إلا لضرورة، وقد يسمى ذلك بعضهم بالهجرة، وقد يسمي ذلك بعضهم بالهجرة، وهو من القلب للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصر، فإن الهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والله المستعان. خيلين يقول لك إن التغرب ده، ناس تقول لك بمصطلحاتنا في تغيير، في إيه، في تشويه في المفهوم، في المصطلح. الناس مفكرة التغرب ده إن أنت تسافر لبلاد الغرب، يعني تسيب بلاد الإسلام وتسافر لبلاد الغرب، يقول لك بتغرب، سفر إلى بلاد الغرب والكفر. لا طبعا، ده من القلب للحقائق الشرعية، لأن الهجرة هي أن أنت تكون في بلاد الكفر ثم تذهب إلى بلاد الإسلام، وأن أنت ما ينفعش تسافر لبلاد الكفر، لبلاد الغرب، إلا لضرورة وبضوابط شرعية. وده من اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وبكده المسلمين خلاص بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم هجروا من مكة للمدينة، وهم مليانين باليقين وبالثقة بأن الله عز وجل يهيئ لهم ويدبر لهم أمرا فيه خير، وخصوصا بعد نزول قول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، اللي يحصل فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. القصة مش قصة انتقال موظف من بلد لبلد أبعد شوية عن البلد اللي هو فيه خالص، الموضوع فعلا ليه عوامل كتير محتاجين ان احنا نفقه ان الهجرة مش مجرد قصة بتتحكى عشان نسلي نفسنا. الهجرة مدرسة تربوية كبيرة، محتاجين ان احنا نبث دروسها ومعانيها في الأمة جيل بعد جيل. الهجرة عبر وحكم وفوائد ودروس تربوية محتاجين نفهمها حتى نستبصر في طريق السير إلى الله عز وجل. حدث هائل، انتقال عظيم من حال لحال، تضحية بكل شيء في سبيل إقامة هذا الدين، في سبيل هذا الدين، في سبيل هذه الدعوة، في سبيل الله تبارك وتعالى. شهادة، شهادة أخذها هذا الجيل، جيل الصحابة الذي عاش بالإيمان وللإيمان. أحداث الهجرة ربنا سبحانه وتعالى بيربينا فيها على معاني عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من خلالها دروس نستبصر بها الطريق في رحلة التغيير على طريق الدعوة، نفهم ونفقه هذه الدروس وهذه العبر حتى نستطيع ان احنا نحولها لواقع عملي نسير عليه في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. الهجرة رقم واحد هي امتثال لأمر الله تبارك وتعالى ولطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ما خرجش غير بعد ما الصحابة خرجوا وأذن لهم بالخروج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر إنه قد أذن لي في الخروج. طب وبعدين القضية يا جماعة ما كانتش قضية إن يلا نهاجر، لا كان ليها ترتيب رباني. فبالتالي الصحابة كلهم خرجوا ما عدا النبي، ثم بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ساب سيدنا أبو بكر، ساب سيدنا علي في الأواخر، وبعد كده بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة الخاصة بالنبي هي إذن من الله، فربنا أذن للصحابة إن هم يهاجروا، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ظل حتى أذن الله تبارك وتعالى له في الخروج. الدروس أو الأشياء أو العبر أو الحكم اللي محتاجين نفهمها من الهجرة، إن نقطة البعد عن مواضع الفتن ومواطن اللي بيبقى فيها إشكاليات في إقامة المسلم أو المؤمن لدينه في وجودها مطلب شرعي ومهم لسلامة السير في الطريق إلى الله. عشان كده كان يقول لك إن لما كانت قريش بتصب كل غضبها على المؤمنين في مكة عشان تفتنهم عن دينهم، كان بعد الصحابة عن الجو ده الملبد بغيوم الكيد والانتقام والتعذيب والتنكيل لبيئة تانية نقية في أجواء هادئة وأحداث بسيطة، كان نوع من أنواع الحفاظ على إيمان الصحابة وسلامة دينهم. فانتقلوا لإقامة العبودية لله تبارك وتعالى وإعلاء كلمة الله عز وجل. فكانت الهجرة من الضيق إلى السعة، نوع من أنواع إقامة مفردات هذا الدين بحرية، فضلا عن إقامة العبودية بحرية للصحابة. العافية والنجاة من الفتن والبعد عنها مطلب شرعي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى ولمن ابتلي فصبر فواهن. تخيلين، فأنت دايما واحترم نقطة ضعفك، كل واحد فينا يا جماعة ليه نقطة ضعف، احترم ضعفك. في واحد ضعيف قدام النساء، وفي واحد ضعيف قدام المال، وفي واحدة ضعيفة قدام التصدر، وفي واحد ضعيف قدام الشهرة، وفي تالت ضعيف قدام، وفي واحد عنده رواسب جاهلية كل شوية بترجع ليه. كل واحد ليه نقطة ضعفه اللي عارفها واللي ربنا سبحانه وتعالى معرفها له. احترم نقطة ضعفك وابعد عن مواطن الفتن اللي بتثير هذه النقاط، بترجع النقاط دي ليك مرة تانية، بتساعد على تثوير هذا الضعف واستئساد هذا الضعف عليك في وقت فيه غفلة أو بعد عن الله. فبتجيش تقول لا 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 لا، واحدة مثلا أخت عندها مشكلة وعايزة تتزوج وعندها مشكلة حقيقية. ايوه يا اخت الفاضله، مع حضرتك مش هينفع كل شويه تخشي تعملي لايك وتتابعي الاكونت الفلاني وتتابعي الكومنت العلاني وتبعتي لفلان والعلان وتبتدي تعرضي او تظهري نفسك اكتر للناس وللشباب، يعني ايه تعرضي نفسك لمواطن الفتن. ما انت عندك مشكله، احترمي ضعفك. يا اخ فلان انت عندك مشكله ان انت لما بتظهر شوية بتعجب، بتشوف نفسك خلاص ابعد عن التصدر مش بتاعتك. عندك مشكلة في الفلوس، ابعد عن الفلوس مالكش دعوة بيها. كل واحد عنده مشكلة معينة. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن العبد خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. وإيه كمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد له ذنب، أو إن المؤمن له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التواب. شاهد ان انت عارف ضعفك، عارف الذنب اللي انت واقع فيه واللي ربنا سترك بيه، ما تتعرضش لموضع الفتنة. سل الله العافية، والسعيد لمن جنب الفتن. ابعد، ابعدي، لا تقترب من مواضع الفتن. احترم ضعفك. أيضا احنا لسه بنتكلم في الدروس والعبر اللي في الهجرة. الهجرة كانت نوع من أنواع النجاة لقريش. من إيه؟ من الهلاك أو الإبادة. لأنهم حولوا فتنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة مساومة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة. وربنا سبحانه وتعالى وقاه من الركون، طبعا عصمه من هذا، من هذه الأمور ومن هذا القتل، وعصمه سبحانه وتعالى من الركون ولو بشيء قليل من الاستماع أو التمادي مع محاولة المشركين لفتنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يردوه عن الدعوة أو يساوموه عليها، أو يبقى فيه نوع من أنواع المغالطات داخل الأعمال أو العمل الدعوي أو التفاوض الدعوي. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المشركين عجزوا عن استدراك النبي صلى الله عليه وسلم للفتنة دي، فحاول ان هم يستفزوه من مكة، يخرجوه من مكة، ولكن الله عز وجل أوحى إليه أن يخرج مهاجرا في سبيله. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: سنة الله. وقال أيضا: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فكانت الهجرة إنقاذ لقريش من الاستئصال، لكن ده لو كان حصل النبي كان قتل، أو كانت خلاص هتبات قريش، خصوصا كمان بعد ما حصل من موضوع الطائف وموضوع أخشبين وكلنا عارفين الحد. تفضل إن الهجرة كان نوع من أنواع تهيئة المجال قدام النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة وتربية النفوس وإعداد الصحابة للمهام الشاقة اللي منتظراهم في مواجهة العالم بأسره، لأن دعوة الإسلام هي دعوة عالمية لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فلازم الصحابة كانوا يعدوا ويربوا لهذه المواجهة، لهذه الدعوة، لمتطلبات هذا الأمر، لمتطلبات نشر دين الله عز وجل في العالم. عشان كده يعني التحول من بيئة مكة لبيئة المدينة حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من التربية والتوجيه الكامل للصحابة حتى يصنع هذه النفوس الشامخة المليئة بنور الرسالة اللي شربت من الفقه والفهم والمعايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق المهمة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، التربية وبناء الإيمان في النفوس وتطهيرها من أوثان الشرك أو الوثنية. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الهجرة مش مجرد حدث، الهجرة كان تخطي للعقبات والتخلص من العوائق اللي موجودة على طريق الدعوة. كان من الصحابة أو كان معظم الصحابة شباب، طبيعي الشباب بتجري في عروقهم حمية الشباب والحماسة، وتأبى نفوسهم لتقبل الظلم. وممكن يثور غضبهم وصبرهم ينفد فيحصل إيه؟ فتنة تعرقل الدعوة وتقيد سير الدعوة، زي بالظبط اللي حصل في قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كان بيصلي مع بعض الصحابة متخفي بين الجبال والشعاب، فشافوا بعض المشركين فعيروهم بترك دين الآباء وعابوا عليهم إن هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به. سيدنا سعد بن أبي وقاص ما هزرش، ما فيش نقاش، ما فيش جدال، إلا ديني، ديني أغلى من حياتي. ما صبرش، ضرب عنق الرجل ومات. عشان كده أقول لك إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان أول دم أهرق في سبيل الله، أول دم أهرق في سبيل الله. كان ممكن الأمر ده يتسع والقتال يبقى فيه أكبر من كده بكتير ويحصل مضاعفات للأمر، كان هيضر الدعوة ويضعفها في الوقت ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص إن والصحابة عن إن الدعوة تسير وتنتشر وتنتقل انتقال آمن عبر مراحلها الطبيعية، وما يحصلش في أي حاجة يعرقل طريق الدعوة. وده كان واضح جدا في صلح الحديبية، وهيجي وقت إن شاء الله في الوقفات التربوية والدعوية اللي هتكون موجودة فيه. فضلا إن الهجرة نفسها كان نوع من أنواع كان نوع من أنواع الأزمات النفسية، كان نوع من أنواع عفوا تخفيف الأزمات النفسية، لأن القتال كان محرم على الصحابة في أيام الاستضعاف في مكة، زي ما كلنا عارفين قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان محرم، ما كانش ينفع في مكة إنه يحصل قتال. وطبعا نفوس الصحابة وبقاء الصحابة في مكة كان بيخلي فيه أعباء، أعباء مسألة تحمل تكاليف الوحي وتبليغ الرسالة والإنذار، فضلا إن الصحابة نفسهم شايفين التعذيب والتنكيل والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والإساءة للمسلمين، وهم مش قادرين ولا يحميهم ولا يواجهوا ده. فبالتالي كان تخفيف للآلام النفسية وتخفيف نفسي على الصحابة. شفت المراعاة، مراعاة نفوس الصحابة. أحداث الهجرة يا جماعة كانت ابتلاء وتمحيص للصحابة عشان يضحوا بأعز ما يملكوا في سبيل هذا الدين وإقامة هذا الدين وبناء هذا المجتمع الجديد الذي يقام على كلام الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقام على مفردات الوحي، يخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل الله عز وجل وبس. شعار الانتماء يكون واضح أن الانتماء الأساسي للمؤمن وللمسلم هو الانتماء لهذا الدين والولاء لله ورسوله وحسب. طب يا ترى ليه المدينة؟ وإيه التمهيد والإعداد اللي حصل للهجرة فضلا عن إعداد المهاجرين؟ وإيه الوسائل اللي تمت؟ وإزاي الهجرة للحبشة كانت تدريب عملي على الهجرة للمدينة؟ طيب إيه أحداث الهجرة والمواقف اللي حصلت للصحابة أثناء الهجرة فضلا عن تعامل الصحابة التربوي والإيماني لهذه المواقف؟ وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر إنه يستوعب هذه الأمور ويوجه الصحابة فضلا عن نقطة مهمة اللي هل فعلا قريش تركت الهجرة تمر بسلام ولا حصل مؤامرة لإبادة الدعوة ولإبادة الهجرة؟ ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنه في اللقاء الثالث بإذن الله تبارك وتعالى والأخير المرة القادمة في ظلال السيرة النبوية، واللقاء الثالث في دروس وعبر أو الوقفات التربوية والدعوية لحدث أو لحدث الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، إنه لذلك القادر عليه.